أحمد قبس توهج من سنة قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى شرعة ومنهاج. مرحبا بضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، أهلا بكم.
حياك الله وحيا الله المشاهدين الكرام.
إذن حيا الله شيخي، حياكم الله، حيا الله مشاهدتكم وتابعتكم إصغاءكم، وحيا الله أسئلتكم، وإن كنت أستبيح عذرا من شيخي بين يدي هذا اللقاء. حديثنا في هذا اللقاء واللقاء الذي سبق تحت هذا العنوان العظيم، الإيمان بين المرجئة والخوارج، لا يعني ولا يلقي بالا للحكم على الأشخاص والأفراد ولا أيضا الفصائل وغيرها، وبمنأى عن كل ما من شأنه أن يكون معاصرا، هو يعنى بشأن التأصيل أكثر من غيره. وقف الحديث عند شعب الإيمان، وما أدراك ما شعب الإيمان، هل من تقريب لمعناها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، على لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. هذه الشعب التي جاءت في هذا الحديث، المراد بذلك هي شرائع الإسلام. شرائع الإسلام التي جاءت في النص من الوحي من الكتاب والسنة دلت عليها الأدلة على سبيل الخصوص، منها ما يتعلق بالصلاة، منها ما يتعلق بالزكاة، منها ما يتعلق بالصيام، منها ما يتعلق بالحج، منها ما يتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى. الشعب عند تفصيل عند الإجمال هي بضع وستون، والبضع هو من الثلاث إلى تسع، وقيل أكثر من ذلك، وقيل دون ذلك، ولكن الأشهر أن البضع هو ما بين الثلاث وإلى التسع. هذا المراد هو من جهة التقسيم العام، أما التجزئة والتفصيل فإن هذا هو أكثر من ذلك، باعتبار أنه إذا أردنا مثلا أن ننظر إلى الإنفاق نجد أن النفقة يدخل فيها الزكاة، يدخل فيها الهدية، يدخل فيها الصدقة، يدخل فيها الصلة وغير ذلك، فهي داخلة تحت شعبة واحدة وهي الإنفاق. وكذلك أيضا بالنسبة للصلاة، ثمة فرائض وثمة سنن وثمة أيضا رغائب وثمة أيضا سنن مطلقة وثمة سنن مقيدة داخلة في دائرة الصلاة. وكذلك أيضا بالنسبة لبعض الأعمال كالصلة والصلة بصلة الأرحام، ويدخل في ذلك صلة الجار وكذلك إكرام الضيف وغير ذلك، فهي داخلة في هذا الأمر. لهذا نقول إن الشعب المراد بذلك هي الشعائر والشرائع التي دلت الأدلة عليها مفصلة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صنف غير واحد من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في هذه الشعائر والشعب التي جاءت في هذا الحديث على سبيل الإجمال، منهم من ذكرها على سبيل الإجمال ومنهم من ذكرها على سبيل التفصيل، وأوسع من تكلم في ذلك هو الإمام البيهقي رحمه الله في كتاب شعب الإيمان، ودلل على جميع الشعب من الكتاب والسنة، وكذلك أيضا ما جاء من أقوال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إما السالفين. لهذا نقول إن المراد بالشعب هي الشرائع التي والشعائر التي دلت الأدلة عليها من الوحي، مما يتعبد بها الظاهرة والباطنة. ولهذا نقول إن الشعب منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، وذلك أن الظاهر العمل الظاهر الذي يكون من جوارح الإنسان، ويبدأ من القول وينتهي في ذلك إلى أطراف الإنسان وجوارحه، ومنها ما هو باطن وهي أعمال القلب، وكذلك أيضا بالنسبة لقوله داخل في هذه الشعب. ولهذا نقول إن الشعب يبدأ من قول القلب وينتهي إلى أعمال الجوارح. أما بالنسبة لهذه الشعب، ما مراتبها وما منزلتها، وهل هي في مرتبة واحدة ومنزلة واحدة؟ نقول ليست في منزلة واحدة، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أعلاها لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. يعني أن التوحيد لا يمكن أن يتحقق إلا بالنطق بهاتين الشهادتين، وأن يتضمن الباطل المدلول والمعنى التي دلت عليه، فلا يتكلم بها الإنسان وهو لا يدرك ذلك المعنى، كالذي يتلفظ بشيء لا يحسن معناه، كما كان الجاهليون حينما كان لديهم تعظيم لإبراهيم وإسماعيل الخليل، ولكنهم من جهة العمل يخالفون الحنيفية التي جاء بها إبراهيم وتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. لهذا نقول إن توحيد الله عز وجل هو أعلى هذه المراتب، وهو أعلى هذه الشعب، ولا تقبل الشعب أيضا الباقية التي تالية للعمل إلا بدخول هذا دخول الإنسان بهذه الشعبة. ولهذا نستطيع أن نقول إن الإيمان دار، وبابها هو النطق بالشهادتين، وهي أعلى هذه الشعب. فمن لم يدخل الإسلام عن طريق هاتين الشهادتين والإقرار والانقياد لمضمونهما، فإنه لا يكون حينئذ قد دخل الإسلام. وأما بالنسبة لبقية الشعب مما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فإنها تالية لهذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ بن جبل، قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذه الشرائع والفرائض التي أمر الله سبحانه وتعالى بها هي شعب تالية لشعبة التوحيد، وهي أيضا لا يتحقق بها الإسلام مجردا، وإنما يتحقق الإسلام بالنطق بالشهادتين. وهذا ظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهذا المراد بالشعب أنها على مراتب. كيف نعرف المرتبة العليا والدنيا؟ إذا قلنا إن هذا النص وحديث أبي هريرة في شعب الإيمان قد نص على الأعلى، والأعلى في ذلك هي النطق بالشهادتين، ونص على الأدنى وهي إماطة الأذى عن الطريق. الشعب البينية التي بينها هذه المراتب، كيف نعرف ما هو الثاني وما هو الثالث وما هو الرابع؟ نقول: ما من مرتبة من المراتب إلا وقد دل الدليل عليها مستقل في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن النطق بالشهادتين هو دليل على الإيمان في القلب، دليل على وجود الإيمان في القلب، وبه يعصم الإنسان ويحقن حينئذ دمه إلا بحق من الحقوق التي أوجب الله عز وجل أداءها، أو أمر الله عز وجل بالكف عنها. وهذا ظاهر في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 الخبر. ولكن نقول إن الشعب البينية معروفة في الأدلة من الكتاب والسنة. كيف نعرف هذه المراتب؟ ما هي المرتبة الثانية بعد الشهادتين؟ وكيف وأيضا ما هي المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة؟ المرتبة 50 والمرتبة 60 ونحو ذلك، كيف نعرف هذه التفاصيل؟ نقول: نعرفها بالنصوص المنطوقة من الكتاب والسنة. فما من مرتبة من مراتب الشعب إلا دل الدليل عليها وبين ما قبلها والتي تليها. ومن يقول مثلا بمعرفة الدليل، نقول مثلا على سبيل المثال قد جاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وهي أعلى شعب الإيمان، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه 5، قد يقول قائل: ما هي 6 والسابعة وما يأتي بعد ذلك؟ نقول: النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه مرفوعا، وجاء أيضا عن حذيفة موقوفا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإسلام 8 أسهم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: الجهاد سام والأمر معروف سام والنهي عن المنكر سام. قد يقول قائل: ما هي الأسهم التي أيضا بعد ذلك، وهي السام 9 والـ10 وما بعد ذلك؟ كيف نميز هذه الأسهم؟ نقول: شرائع الإسلام وشعب الإسلام هي شبيهة بالهرم، وأعظم وأقوى مواضع الهرم وأحجار الهرم هي أدناها وهي ما هي أعلاها، وهي القاعدة التي يتكي عليها ذلك الهرم. ومعنى هذا أن أقوى البناء قاعدته. وقاعدة الإسلام والإيمان هو التوحيد، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهي مدلول كلمة لا إله إلا الله والنطق بها كما جاء في حديث أبي هريرة في حديث الشعب وغيره، ثم يلي بعد ذلك مسائل العمل. وهذا كما أنه مدلول من جهة المعنى، كذلك أيضا من جهة المبنى في الماديات. وثمة قاعدة نظرية أنه ما من شيء معنوي إلا وله نظير في الماديات، إذا قلنا إن دلائل الشريعة كحال البناء وشرائع كحال البناء تختلف ومراتبها. فالبناء مثلا على سبيل المثال في مسائل الهرم ونحو ذلك، نقول مثلا في أعمال الطاعات في التوحيد والإسلام أنه لا يقبل الله عز وجل من الإنسان الصدقة، ولا يقبل منه مثلا الهدية، ولا يقبل منه إماطة الأعداء عن الطريق، ولا بر الوالدين إذا كان كافرا بالله عز وجل، فيكون هذا الأمر الذي يمارسه أمر فطري جبلت عليه البشرية، كحال ما تجبل عليه بما يناسبها بقية البهائم في التراحم فيما بينها، فالبهيمة ترضع ولدها وتكف وتحمي عنه ونحو ذلك، ويكون بينها مقدار، هذا المقدار هو الذي جعله الله عز وجل فيها، جعله أيضا في البشرية، جعله الله سبحانه وتعالى في البشرية. لا يقبل الله عز وجل من أحد يعمل عملا صالحا إلا وقد ثبتت في ذلك قاعدته، وهي التي يتكى عليها. ولهذا ينبغي أن نعلم أن توحيد الله سبحانه وتعالى لابد، أو الإسلام لابد أن يثبت بالعقيدة وما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، مع ذلك حينئذ لا يمكن أن يقال بثباته. وهذه القاعدة التي تم الإشارة إليها، أنه ما من بناء إلا ويكون أقوى ما فيه أصله وهو قاعدته. ولهذا تجد في حال البناء يضعون القاعدة أعظم من جهة تحملها وصلابتها، أعظم من غيرها، ويجعلون أعلى ما يتعلق بأعلى الهرم ولو كان شيئا يسيرا من فتات الحجر ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه لا يوجد عليه ما هو أعظم من ذلك. ولهذا أعلى الشعب لا إله إلا الله، ثم يأتي البناء عليها، وأدناها وهي أعلى الهرم ما يتعلق بمسألة إماطة الأذى عن الطريق. بهذا نعم الذين يأتون بالأعمال البر وأعمال الخير أو نحو ذلك من إكرام الضيف، وكذلك أيضا الصدقة وإغاثة الملهوف وفك العاني وكفالة الأيتام وغير ذلك، هل هذه تعني دلالة على الإسلام؟ لا تعني دلالة على الإسلام، ولكن تعني دلالة على الفطرة الصحيحة. الإسلام له دلالة شرعية قد دلت الأدلة عليها من كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ابن جدعان في الجاهلية كان يطعم المسكين ويغيث الملهوف ويفك العاني، فهل ذلك نافعه في الآخرة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا فيه إشارة إلى أنه لم يثبت لديه القاعدة وهي الأصل، ثم ما يبنى عليها بعد ذلك. لهذا نقول إن كثير من الناس يثبت الإسلام لبعض الناس، ويثبت كذلك أيضا العقيدة الصحيحة لمجرد وجود بعض شعب الإسلام وشعب الإيمان، فنقول هذا لا يدل على وجود الإسلام في ذلك، فالإسلام له بناء قد دلت الأدلة عليه. أما هذه الأمور فهي دلائل فطرية أوجدها الله عز وجل في الناس من الإحسان وإغاثة الملهوف وغير ذلك، هذه توجد في سائر فطر الناس، حتى الملاحدة تجد أنهم يحبون أن يغيث الملهوف ويكفوا أيضا أيديهم عن أذية الناس، وربما يغيثون الأذى عن الطريق ويحبون النظافة وغير ذلك. هذا أمر فطري جبلي جبل الله عز وجل عليه الإنسان من أصل الخلقة، وهي الفطرة التي تصلح بها حياة الناس، ربما يكونون مؤمنين وربما لا يكونون مؤمنين، وهذا أمر ظاهر له أدلته وله بيانه. لهذا نقول الإسلام لا يمكن أن يدخل إليه إلا من باب واحد وهو التوحيد. أما بالنسبة للخروج منه، الخروج من خارج من الإسلام كثيرة جدا، فورود شعبة واحدة من شعب الكفر كفيلة بهدم بناء الإنسان. ولهذا نجد بعض الناس مثلا يقول فلان يصلي ولكنه يسب الله، أو مثلا يستهزئ مثلا بشعائر من شعائر الدين، فصلاته حينئذ لا تنفعه في ذلك، كحال الإنسان الذي يتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة وينقضها بأخرى، حينئذ لا يمكن أن يقبل حينئذ عمله. كذلك أيضا الذي يكفر بشيء مثلا من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة ويعمل بقية الشعب، حينئذ نقول إنه قد دخل دائرة الكفر وخرج من دائرة الإسلام. لهذا نقول الدخول الإسلام يكون من باب التوحيد، وأما الخروج منه فيكون من عدة أبواب كفرية، وهي ما يسمى بنواقض الإيمان ونواقض الإسلام. هذا هو الكلام على سبيل الاختصار فيما يتعلق بشعب الإيمان، وكذلك ذلك أيضا ضدها ما يتعلق بشعب الكفر. هل للكفر شعب كما للإيمان؟ نعم، للكفر شعب، لكن بالنسبة للإيمان، الإيمان لا يتحقق في الإنسان كاملا إلا بتحقق هذه الشعب كاملة. يكون الإنسان قوي الإيمان إذا تحقق فيه مجموع شعب الإيمان، ومنها ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، شرط لازم في ذلك أن يكون التوحيد حاضرا مع بقية الشعب، فإذا اجتمعت فيه مجموع الشعب كان صاحب الإيمان ما يسمى بملتزم، وكان أو يسمى بالصالح أو نحو ذلك، من اجتمع فيه مجموع الشعب وتخلى أيضا من خوارم الفسق وكذلك أيضا خوارم الإيمان، وكذلك أيضا ما يتعلق بالنسبة لشعب الكفر. شعب الكفر، هل يلزم من الإنسان أن يكون كافرا أن تجتمع فيه جميع الشعب؟ نقول لا، إذا جاء بشعبة واحدة من شعب الكفر يكفي في ذلك أن يكون كافرا، كالذي يهين المصحف ويصلي، أو الإنسان مثلا يستهزئ بالله سبحانه وتعالى ويقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا نطق بلسانه ظاهره التوحيد ولكنه نقض ذلك ما يتعلق بالكفر، فيجب عليه أن يجدد إيمانه وأن يتوب من ردته التي وقع فيها.
الحديث عن شعب الإيمان، إذن لي أن ألتفت إلى عنوان هذا اللقاء كون الإيمان بين المرجئة والخوارج. ترى ما منزلة المرجئة من شعب الإيمان؟
أحسنت، هذه من المسائل المهمة. نقول إن عقيدة السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح في الإيمان هي عقيدة وسط بين الطوائف في سائر الأبواب، منها ما يتعلق بأبواب أو باب الإيمان. باب الإيمان له أطراف، ومن أطرافه المرجئة، والمرجئة على طوائف، ثمة غلات، وكذلك أيضا بالنسبة للخوارج أيضا على طوائف في هذا الأمر، منهم غلاة ومنهم منهم دون ذلك. وكذلك أيضا في دائرة أهل السنة ثمة مفاهيم أيضا لا تخرج الإنسان في دائرة من دائرة أهل السنة، ولكنه توقع الإنسان ربما ببعض المعاني الإرجاء، ولكنه لا تخرجه من دائرة السنة في هذا الباب. ولهذا نقول إن العقيدة، عقيدة السلف الصالح في هذا، هي مصدرها من الكتاب والسنة، وكذلك أيضا من أقوال السالفين الذين هم أفهم الناس لمراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ثم أدنى الناس بعد ذلك، وذلك لما جاء في حديث عمران بن حصين كما في الصحيحين وغيرهما قال: خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأعظم الناس فهما هم الصحابة. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري عند الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والأمان من ذلك هو ما يتعلق بالانقياد لله عز وجل، وكذلك أيضا الأمان من الفتن، وأعظم الفتن والخروج عن أمر الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذن الأمان هو ما يقابل السلام من الفتن. فإذا وقع الناس في ضد الإيمان فإن المراد بذلك هو التفريط في أمر الله عز وجل، فلا يقع الناس في فتنة إلا وثمة أمر من أمر الله منقوض، أو نهي من نهي الله عز وجل مرتكب. وهذه قاعدة مضطردة في كل أمة من الأمم، يقع فيها شيء من اضطراب في سننها أو كذلك أيضا أحوالها. فالله عز وجل لا يصيب عباده الأفراد أو المجتمعات أو الأمم أو الدول إلا بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وبذنوبهم. لهذا نقول في مسألة المرجئة وما هو حد الضابط في الإرجاء، أغلى وأقصى حد الإرجاء في هذا، نقول أن المرجئة هو الذين يقولون إن الإيمان يتحقق في الإنسان بمجرد قول القلب. ينبغي أن نعلم أن ثمة بداية وهي قاع ما يسمى بالتصديق أو ما يسمى بالإيمان بمفهوم المرجئة عندهما يتعلق بالقلب. القلب لديه قول ولديه عمل. بالنسبة لقول القلب، قول القلب التصديق والعلم والمعرفة، بمجرد أن تعلم وتعرف عندهم أن هذا الإنسان مسلم أو مؤمن، وربما قالوا بأنه مؤمن كامل الإيمان. وعلى هذا المفهوم هؤلاء غلاة المرجئة من الجهمية وكذلك أيضا الحلولية وغير ذلك، الذين يقولون بمجرد العلم وبمجرد التصديق القلبي هذا كاف بأن الإنسان أنه من الإيمان. منهم من هو دون ذلك وأحسن منهم حالا، الذين يقولون بأن لا بد من حتى يثبت إيمان الإنسان الذي يقول بقول القلب هو العلم والمعرفة، ثم يلزم من ذلك هو عمل القلب. ما هو عمل القلب؟ هل للقلب قول وعمل؟ نعم، للقلب قول وعمل. قول القلب هو العلم والمعرفة، هو العلم والمعرفة. بالنسبة لعمل القلب، عمل القلب هو الخوف والرجاء والتوكل والتعلق بالله سبحانه وتعالى، هذه من أعمال القلب. ويلزم لعمل القلب عمل الجوارح. لا يمكن للإنسان أن يكون خائفا من الله لو هو منقاد له، لأن إذا خفت الله عز وجل خفته بالسر والعلن فامتثلت أمره واجتنبت نهيه، وإذا أحببت الله عز وجل قدمت ما يحبه محبوبك على محبوب غيرك. ولهذا نقول هذا الأمر التلازم هذا أمر معلوم. بالنسبة للمرجئة وهم الغلاة الذين يقولون إن الإيمان يثبت بمجرد العلم وبمجرد المعرفة ومجرد التصديق القلبي ولو لم يكن ثمة عمل للقلب، هؤلاء غلاة المرجئة. يلزم من قولهم هذا أن إبليس مؤمن وأن فرعون مؤمن. لماذا هؤلاء مؤمنون؟ نقول إن هؤلاء لديهم علم باطن في ومعرفة أن الله عز وجل واحد وهو الذي خلق الكون. كذلك أيضا بالنسبة لفرعون لديه علم قلبي أن الله عز وجل واحد. فهل فرعون يعلم أن الله عز وجل واحد؟ نعم. ولهذا لما أدركه غرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فهو يعلم لديه. ولهذا الله عز وجل يقول عنه وعن قومه، يقول الله سبحانه وتعالى: في كتابه العظيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يجحدون بالحق وبالتوحيد ولكنهم من جهة الحقيقة هم يعلمون. هل الله عز وجل حينما أخبر عن العلم الموجود الباطن في قلوبهم دل على إيمانهم؟ ما دل على إيمانهم، وإنما أخبر الله عز وجل أنهم يكابرون فلم يكن لديهم إيمان. لماذا لم يكن لديهم إيمان؟ وهي أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي أقدامه الثلاثة التي لا يمكن أن يسير إلا عليها، وهي الباطن وما يتعلق بالقلب قول وعمل، وكذلك قول اللسان وعمل الجوارح. لا يمكن أن يكون الإيمان إلا على هذا البناء. كذلك أيضا كفار قريش هل هم من جهة الحقيقة يعلمون أن النبي صادق؟ هل العمل القول القلبي موجود لديهم؟ نعم، القول القلبي موجود لديهم، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول عنهم ويقول الله جل وعلا عنهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك يا رسول الله ولكنهم يجحدون الحقيقة الموجودة في قلوبهم. أبو طالب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام هل يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بالحق؟ يعلم بهذا، وظهر هذا أيضا من بعض أقواله من جهة المعاني، لكنه أبى بالنطق والإقرار بحق الله في العبودية مجاملة لقومه، ولهذا يقول في مدح النبي عليه الصلاة والسلام في قصيدته النونية المشهورة حاميا ودافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب الدفينة، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر بذاك وقر منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، لولا الملامة أحذار مسبة لوجدت سبحا بذاك يقينا. يقول وعرضت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا. هذا فيه نوع من الإقرار لكنه ما نطق بالشهادتين بحق الله عز وجل، ولهذا لما شهد الوفاة وقيل له قل لا إله إلا الله، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله حتى يكتمل الركن الثاني ما يتعلق بالنسبة للمعرفة القلبية. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فبقي ومات وهو على ملة عبد المطلب. قد يقول قائل أين العمل وهو ركن من أركان الإيمان في مثل هذه الحال؟ نقول سقط العمل بمثل هذه الحال للعجز عنه لأنه في حال الوفاة، ولهذا اليهودي والنصراني كحال مثلا الغلام الذي نطق بالشهادتين وآمن برسول الله لما أمره أبوه أن يطيع النبي عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اكتمل ركنان والركن الثالث سقط عنه للعجز عن القيام به. ولهذا نقول إن الإنسان إذا كان في آخر لحظاته فنطق بالشهادتين وكان على كفر، نقول للعجز بالركن الثاني حينئذ يسقط في ذلك، وهذا أمر معلوم. لهذا نقول إن المرجئة في الإيمان هم على مراتب، أحسن ممن يقول بأن القلب بأن معرفة القلب والتصديق هي كافية في الإيمان، أحسن من هؤلاء الذين يقولون أيضا لابد من عمل القلب وما يتعلق بالخوف والرجاء والمحبة، ويأتي بعد ذلك ما يأتي بعد ذلك الذين يقولون ويرتفعون منزله ويجعلون منطوق اللسان أيضا شرط للإيمان، ثم يأتي بعد ذلك الذين يقولون إن العمل من الإيمان ولكنه ليس ركن من أركان الإيمان، فيرون أنه في ذلك شرط كمال يكمل به الإيمان لكن يثبت الإيمان بغيره، وإذا انتفى لا يثبت، فهذا أيضا داخلون في باب الإرجاء. عقيدة أهل السنة والجماعة وهي المنتصف في هذا الذين يقولون إن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، قول وعمل للقلب وقول اللسان وكذلك أيضا عمل الجوارح، هذه أركان الثلاثة. بالنسبة للخوارج وهي الطائفة الأخرى من الجهة الأخرى الذين يجعلون الذنوب التي يفعلها الإنسان مكفرة ومزيلة لجميع إيمانه، سواء كان ذلك من أبواب الكبائر الموبقات أو كان من جملة الكبائر، على خلاف عندهم في ضبط الكبائر، وغلى طوائف في ذلك في أبواب الكبائر حتى كفر بعضهم بعضا في أبواب الصغائر، حتى منهم من غلى في ذلك فكفر في حلق الشعرة من لحيته لأنه يرى أن التحريم يلحق من أزال شعرة واحدة، فجعل ذلك كافرا باعتبار أنه يرى أن الحكم ينطبق على جميع الشعرات كما ينطبق على لحية تامة. ولهم فتاوى في هذا حتى المتأخرين منهم من يقول بهذا، وإن كان هذا يقول به طائفة قليلة، لكنه أيضا دليل على الغلو في هذا الباب، حتى منهم بلغ بتفسير بعض الصغائر وتوسع في دائرة الكبائر فأدخل فيها طائفة من الذنوب من الصغائر ككثير كالنظر المحرم أو السماع أو نحو ذلك، فيدخلها في دائرة الكبائر، وهي من جملة الصغائر على ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة.
إذن لأن أعود إلى شعب الإيمان، ثمة الشعب كما ذكرتموها في النصوص الشرعية كإزالة الأذى من الطريق، نعم. ربما يعني لا يزيله وليس المرء أو المرأة لا تزيل هذا الأذى وليس له عذر بعدم إزالته، نعم. إنما رغبة عنه ورغبة عن الثواب فيه، هل يقال في مثل هذه الأحوال عندما يتخلف بعض شعب الإيمان أن هذا الإيمان ناقص أو
نعم أحسنت. بالنسبة لشعب الإيمان هو جاء في حديث أبي هريرة أن الإيمان 70 أو 60 شعبة، وهذه الشعب هل الإنسان لو نقص شعبة منها يكون له أثر على إيمانه؟ نقول الشرائع جاءت منها ما هو فرض على الأعيان، ومنه ما هو فرض على الكفاية، ومنه ما هو مستحب، والمستحب في ذلك ما هو راتب، ومنه ما هو ليس براتب، ومنه ما هو ما يكون من جملة الفضائل الأعمال ودون ما يتعلق بالسنن. نقول حينئذ لو أن إنسانا ترك شيئا من فضائل الأعمال هل له أثر على إيمانه؟ نقول لا، لأن الأعمال في ذلك من جهة الطاعات إذا لم تكن واجبة ولم يكن الترك في ذلك محرم، لو تركها الإنسان نقول لم يزيد إيمانه ولكنه لا ينقص. ولكن لو أدام الإنسان على ترك المستحبات فلا بد أنه يلزم من ذلك أن السيئات لديه ترد، لأن الحسنات تقاوم السيئات، حينئذ تغلبه في هذا فيضعف في ذلك إيمانه. ولهذا نقول الإيمان يحتاج إلى التجديد، وهو يخلق كما يخلق الثوب، وكذلك أيضا يبلى ويحتاج إلى التجديد، وتجديده في ذلك ما يتعلق بالعمل الصالح والإكثار من ذلك. ما هي الأشياء التي تنقص إيمان الإنسان بهذه الشعب؟ نقول ما يتعلق بالمستحبات لو تركها الإنسان لا ينقص إيمانه، ولكن ينقص إيمانه بفعل المحرمات وترك الواجبات، وهذه المحرمات والواجبات التي دل الدليل على أن من تركها ليس بكافر. أما ما دل الدليل عليه كافر فإنه يزيل أصل الإيمان ويهدم بناءه كاملا، كما في قول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك، إشارة إلى أن الشرك يحبط جميع العمل ولو أقر بوجوده، ولهذا ذكر بوجود هذا العمل في قوله ليحبطن عملك، يعني العمل موجود ولكنه زال بعد وجوده.
الإيمان يزيد وينقص كما ثبت بذلك بنصوص شرعية. الناس يسألون ممن يرنون المرتبة العليا من مراتب الإيمان، نعم، كيف لهم أن يزيدوا؟
بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصانه، أيضا هذا من الفروق بين المرجئة والخوارج. بالنسبة لأهل السنة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولكنه لا يزول إلا بالكفر، بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة أن فاعله كافر أو تارك ذلك العمل أنه كافر. فحينئذ لديهم أن الإيمان يزيد وينقص، والأدلة في ذلك كثيرة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك في قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وكذلك في قول الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى، وقول الله عز وجل وزدناهم. فالله سبحانه وتعالى قد ذكر الزيادة والنقصان في كتابه العظيم، وكذلك أيضا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حديث كثيرة، منما جاء في حديث من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فمن لم يستطع بلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجاء أيضا في الصحيح في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، إشارة إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته في ذلك بحسب الطاعة، وكذلك أيضا نقصانه يكون بحسب المعصية. بالنسبة للمرجئة يرون أن الإيمان إذا كان لديهم الإيمان هو المعرفة القلبية لا يزيلها في ذلك إلا خلافه وهو التكذيب، حينئذ يرون أن الأعمال التي يفعله الإنسان في جوارحه، الأذكار التي يذكرها لا أصل لها، لأنه لا يدخلونها في الإيمان أصلا، فحينئذ لا أثر لها في من جهة الزيادة والنقصان. بالنسبة للخوارج كذلك أيضا ينظرون إلى أن الإيمان في ذلك أيضا لا يزيد ولا ينقص، وإنما يزول ويزول لديهم بالكبائر. وأما بالنسبة لأمر الآخرة فيرون أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار، ويرون أنه كافر. وكذا بالنسبة للمعتزلة الذين يرون أنه بين المنزلتين لا يكون في النار ولا في الجنة، ولا بين الإيمان ولا يكون في الإيمان ولا في الكفر، وإنما بينهما. وهذا أيضا هو إن كان أخاف من الخوارج إلا أنه لا شك أنه مخالف لقطعيات النصوص من الكتاب والسنة.
إن أذنتم نقف مع مثال ونتحدث عن شأن استحلاله وعدم استحلاله كالزنا مثلا. قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هل من تفصيل؟
وبالنسبة لهذا الحديث وحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. بالنسبة لهذا الحديث وغيره من الحديث التي يستدل بها الخوارج الذين يقولون بأن فاعل الكبيرة ليس من أهل الإيمان، يستدلون أيضا بما جاء في الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ينبغي أن نقول أن الشريعة تأتي ببعض الألفاظ المجملة المحتملة يبينها الأدلة المفصلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأدلة المبينة في كثير من الأحاديث نقول تحمل في نفي الإيمان هنا على معنيين. المعنى الأول في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أن الزنا في ذلك يعني أنه ليس بتام الإيمان وإنما ضعيف الإيمان، وليس المراد بذلك ونفي كله. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من جهة المحبة، ربما الإنسان مجبور على الأنانية أو ربما أيضا الحسد، لكن لا ينتفي بذلك إيمانه، ويحب أن تزول نعمة الناس لا ينتفي في ذلك الإيمان. فالمراد بذلك لا يؤمن الإنسان إيمانا تاما، ولكن إيمانه في ذلك يكون ناقصا. فلهذا نقول إن نفي الإيمان في ذلك هو المراد بذلك، هو نفي الكمال. المعنى الآخر في قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ذكر القيد في ذلك حين يزني، يعني حينما يقع في المباشرة، كذلك أيضا في حين يشرب الخمر وهو مؤمن، حين يسرق وهو مؤمن. قال غير واحد من العلماء أن الإنسان إذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وباشرها وفعلها، فإذا فعلها مستحل لها كان كافرا بالله عز وجل، حملها بعضهم على الاستحلال. ومنهم من حمل ذلك أن الإنسان إذا وقع في كبيرة من الكبائر وحال الوقوع فيها ربما غاب عن كثير من الناس أو بعضهم، أن الله سبحانه وتعالى حرمها لقيد لمصلحة للناس، فغاب عنه الإيمان بمثل هذا الأمر عند ورود هذا الفعل. ولكن المحقق في ذلك أن المراد بذلك هو تمام الإيمان، المراد بذلك تمام الإيمان. وأما ما يكون بعد ذلك هل نقول، وهذا يخالف أيضا الأخذ بهذا القول، لأنه حينما قال حين يزني حين يسرق حين يشرب الخمر، على عقيدة الخوارج أن هذا التقييد يلزمهم أنه بعد ذلك لا يرجع إلى إيمانه ولو لم يتب ولو لم يستغفر، لأنه قال حين. وما حكم ذلك إذا كان بعد الزنا أو بعد شرب الخمر أو بعد السرقة؟ نقول الدليل قيدها بمثل هذا الأمر، إما أن يلتزم بهذا القيد، وإما أن يفسر كعقيدة السلف الصالح في ذلك أن المراد بهذا هو نقص الإيمان حتى يضعف إيمان الإنسان ليقوعه في هذه الكبيرة، ولكنه لا يزول. ولهذا في عقيدة الخوارج ما يخالف هذا الدليل أيضا في حديث أبي هريرة، أنهم يرون مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها هو كافر كان حينها أو بعد حينها، لأنهم لا يرون لهذا القيد دليل وهم الفائدة، وهذا مخالف لهذا الدليل. كذلك أيضا بالنسبة لعقيدة السلف الصالح في مسائل وقوع في الكبائر، أنه لا يلزم من ترك الواجب بغض الإيجاب، ولا يلزم من فعل المحرم كره أو كراهية التحريم. فهذا الفعل لا تلازم بين هذا الحكم وهذا الحكم. ربما الإنسان يدع الواجب لهوى وهو يعظم تلك الشعيرة، وربما يقع الإنسان في محرم وهو من جهة الحقيقة يكره هذا الفعل ويرى أنه مبتلى به. الخوارج يجعلون ثمة تلازم بين فعل المحرم وكراهة التحريم، وبين ترك الواجب وكراهة الإيجاب. نقول إن من الكراهة الموجودة في نفوس الناس هي كراهة نفسية أو ربما طبيعية لا تنزل على التشريع. فربما الإنسان يفعل بعض الطاعات وهو كاره فطرة أو ربما أيضا نفسا لها لا كارها للتشريع، وهذا له نظائر. من ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. قول النبي عليه الصلاة والسلام وإسباغ الوضوء على المكاره، المراد بذلك أنك تتوضأ لكل صلاة. هذا الأمر ثقيل على الإنسان، ربما الإنسان لا يريد هذا الأمر ويكره، فحينما يغلب الإنسان نفسه ويغلب ذلك التكليف، هل يعني من ذلك هذا الأمر الموجود الذي يغالب الإنسان يكفر الإنسان؟ نقول لا، لأنه نزل على الكلفة الموجودة وغلبت الشهوة بحب الراحة والدعة لا بحب التكليف. الشريعة جاءت بالتكليف، وهذا التكليف النفوس لا تميل إليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثمة تكليف. النفوس لا تميل إلى وجود الكلفة، تحب الراحة والدعة، ولهذا بمقدار النصب الذي يقع من الإنسان على العبادة يكون في ذلك أجره، لأنه يقاوم تلك النفس. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم. القتال في ذاته النفوس بطبعها تحب الحياة وتحب الراحة والدعاء وتميل إلى الشهوات، لا تحب فقد الملذات وغيرها. ولهذا جاءت الشريعة ببيان هذا الحكم، وأنه ربما من النفوس أو كثير من النفوس لا تحب أن تقتل ولا تحب كذلك أن تفقد الأهل والأوطان، ولكنه كان كذلك أيضا ليس بمكفر. كذلك أيضا بعض الأشياء كحال مثل المرأة في باب التعدد، المرأة في باب التعدد تجد أنها لا تكره التشريع ولكن تكره أن يعدد عليها زوجها، وهذا لا ينزل على كره التشريع، ولكن المرأة لو سمعت أن رجلا عدد على زوجته ما نظرت إليه بمنظارها على نفسه، ما يدل على أن التعلق هو تعلق ذاتي نفسي لا تعلق بالتشريع. الخوارج يرون أن فعل الإنسان للمحرم دليل على بغض التحريم، وأن ترك الإنسان للواجب دليل على بغض الإيجاب أو كراهية الإيجاب، لا تلازم بين هذا وربما فعل الإنسان المحرم وهو كاره لذلك لغلبة شهوته وضعف إيمانه، وكحال الذين يأكلون الربا وهم يقرون بتحريمه، أو الذين يزنون وهم يقرون بتحريمه، أو يشربون الخمر ويقرون بتحريمه، أو يدع الإنسان الواجبات ما أوجب الله عز وجل عليه من الصيام والزكاة والحج وأضرابها.
نذنتم بشيء من الإيجاز حتى نأتي على محاور اللقاء، بقي 20 دقيقة، إذن لي أن أنتقل إلى محور آخر يهم الكثيرين، نواقض الإيمان. ذكرت النصوص أن ثمة نواقض، هل من إجمال بشأنها؟
بالنسبة لنواقض الإيمان ونواقض الإسلام تكلم عليها العلماء عليهم رحمة الله في مواضع عديدة، وهي من جهة الأصل مستقاة من الكتاب والسنة. النواقض في ذلك ثمة نواقض اعتقادية، وثمة نواقض قولية، وثمة نواقض عملية، والنواقض في ذلك أيضا مردها إلى الدليل من الكتاب والسنة، وليس المرد بذلك إلى الهوى أو الرأي أو مردها في ذلك إلى القياس المجرد، وإنما إلى الدليل الصريح الصحيح في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم أن الإيمان يثبت للإنسان بأدنى الأدلة، يثبت في ذلك بأدنى الأدلة. أما بالنسبة للكفر فلا يثبت في ذلك للإنسان إلا بالبينة الظاهرة. وإذا علم في هذا الأمر علم أن الإنسان إذا دخل في الإيمان لا يخرج منه إلا بدليل ظاهر بين، ويثبت إيمانه بالشبهة ولا ينتفي ذلك الإيمان ويخرج إلى الكفر إلا بيقين بين. وهذا فيه دلالة على أمر وأمر مهم، أن الشريعة تتشوف إلى بقاء الناس في الإسلام ولا تتشوف إلى إخراجهم من الإسلام إلا بناقض بين. النواقض في هذا توسعت الطوائف وتوسعت الفرق في ضبط هذه النواقض، من أقصى الخوارج في غلو في هذا الأمر، وهم على مراتب في أيضا في حد التكفير وضبطه، ومنهم من تساهل في هذا الأمر حتى لم يجعلوا في النواقض ناقضا وكحال المرجئة وغلاة المرجئة الذين لا يجعلون للعمل أثر، وذلك الذين يقولون إن القلب إذا وجد فيه الإيمان وهو المعرفة والعلم والتصديق، حينئذ لا يكفر الإنسان بأي شيء ولو سب الله سبحانه وتعالى أو ترك التوحيد أو وقع في شيء مثلا بالاستهزاء والسخرية أو وطأ المصحف أو أهانه أو رماه في القدرات ونحو ذلك، قالوا لا يلزم من ذلك إذا كان يقر بحق الله سبحانه وتعالى. هذا لا شك أنه قول الزائغين الضالين من الملاحدة والزنادقة وغير ذلك. ثم منهم من يقول إن الكفر بالله سبحانه وتعالى يثبت ظاهرا لكن لا يلزم من ذلك ثبوته باطنا، ولا شك أيضا أن هذا ضلال وهو قول للمرجئة. ولهذا نقول إن الناقض الإيمان إذا ثبت في الظاهر فإنه يثبت في الباطن، هذا هو الأصل، إلا لدليل بين ينفي تلازم ذلك كفعل الإنسان لشيء من الخطأ أو عن جهالة، فإنه يعذر لحال معينة لا خرقا لتلك القاعدة. وهذا فرع عن المعنى الذي تقدم الإشارة إليه، وهو أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصالح عليهم رحمة الله في الإيمان أنها قول وعمل واعتقاد، وهذه الثلاثة إذا جاء مبطل في واحد منها فإنه ينقض بعضها باعتبار أنها هي الإيمان بتمامها من جهة الأصل، وإن كان في داخلها الإيمان يزيد وينقص ولا ينتقض إلا بالكفر. إذا جاء ناقض قولي هل يلزم من ذلك هدم الركنين الاعتقادي وكذلك أيضا العملي؟ نقول يلزم من هذا نقض الاثنين، لأن المكفر في أي واحد من هذه الثلاثة يكفر الجميع. لتقريب هذه الصورة، صلاة المغرب 3 ركعات، وهذه 3 ركعات من جهة أصلها تسمى المغرب كما تسمى هذه الثلاثة الإيمان. والمغرب هذه 3 ركعات إذا أبطل الإنسان الركعة الأولى أو أبطل الثانية أو أبطل الثالثة، وذلك انتقض وضوءه في الأولى أو انتقض وضوءه في الثانية أو انتقض وضوءه في الثالثة، هذه حينئذ لا يقال بأنها مغرب، وهي باطلة بجميعها. أما بالنسبة للزيادة والنقصان، نقول الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بالنسبة للصلاة حتى يتصور في ذلك التشبيه، هل الصلاة بما أنها كل وهي صلاة المغرب لا تزيد وتنقص؟ نقول هي في كل من جهة أصلها لها أركان، تبطل الصلاة بترك ركن منها أو ارتكاب ناقض من نواقض أو مبطلات الصلاة. ما هي الزيادة والنقصان التي تكون في الصلاة؟ صلاتنا زيادة والنقصان في ذلك من الخشوع والأذكار وإطالة القنوت وكذلك إطالة السجود الاتيان بالنوافل، وهل تبطل الصلاة بفعل كل منهي كحال كلام الخوارج في باب الإيمان؟ نقول الصلاة لا تبطل بكل منهي إلا ما دل عليه الدليل، كحال الإيمان لا ينتقض بفعل كل محرم إلا ما دل الدليل على كفره. وذلك الإنسان في حال الصلاة ربما نظر إلى السماء أو ربما أقع كإقعاء الكلب أو ربما افترش في ذراعيه كافتراش السبع، هذه لا تبطل الصلاة، ولكن ما الذي يبطل الصلاة؟ يبطل الصلاة ما دل الدليل على بطلانه، كما ينتقض الإيمان بما دل الدليل على نقضه. وذلك في الصلاة كحال انحراف عن القبلة أو انتقاض الوضوء أو كذلك أيضا كشف العورة، كذلك أيضا بالنسبة للإيمان لا ينتقض إلا بما دل الدليل على نقضه في أي موضع من هذه الثلاثة كان في العمل. إذا سجد لصلاة فإنه كافر ظاهرا وباطنا، إذا وقع في قلبه شك بالله سبحانه وتعالى أو جحد شيئا من دين الإسلام معلوما بالضرورة كالذي ينكر وجوب الصلاة والزكاة والصيام أو ينكر وجود شريعة الجهاد ولا يرى أن ثمة جهاد في الإسلام أو يرى أن الجهاد هذا شرعة مثلا استبدادية أو شرعة ظالمة أو غير ذلك، أو يستهزئ ويسخر بقوله أو ربما أيضا بفعله يشير إشارات سخرية واستهزاء صريح، فإنه حينئذ يكون كافرا ظاهرا وباطنا، ويجب عليه أن يجدد إيمانه وأن يتوب من ردته إذا كان فعل ذلك وهو حال إسلامه.
وسائل التواصل انهالت علينا بشيء حقيقة يندى له جبين المؤمن من هذا التجاسر على ما في كتاب الله وسنة رسول الله من حيث الاستهزاء والسخرية والتصويرات الحقيقة بشيء من هذه الأمور. هنا سؤال يسأله المؤمن الغيور، متى تقوم الحجة على مثل هؤلاء؟ هل لا بد أن يعلم الواحد منهم وإنهن أن هذا مكفر؟
بالنسبة لقيام الحجة ينبغي أن نعلم أن ثمة حجج تكون قد بلغت الناس ولا تحتاج إلى بلاغ الخصوص من الناس من جهة تعظيم الله عز وجل وقدره، وخاصة ما يتعلق في أو ما يكون في بلدان المسلمين التي ينتشر فيها الإسلام وتتضح في ذلك الأدلة لدى الناس، حينئذ لا يحتاج إلى أن تقيم الحجة على أحد. فهل لأحد في بلد من بلدان المسلمين إذا أهان مصحفا أو استهزأ بالله أو بسنة معروفة متوارثة مستفيضة يقال أقم الحجة عليه وعلمه؟ يقال هذا لا يمكن أن يستقيم من جهة النقل ولا من جهة العقل. من جهة النقل أن ما استفاض وعرفه الناس إذا جحد الإنسان شيئا من ذلك فإنه يعتبر خارجا من دين الإسلام، ولهذا جاءت البينات الظاهرة في بيان حكم الله سبحانه وتعالى في حال المرتد، وإن كان العلماء يتكلمون في مسألة الاستتابة، فالاستتابة من ذلك لا تعني أنه لم يخرج من الإسلام، بل يعني أنه خرج من الإسلام ويراد أن يعود إلى حياض الإسلام. وكذلك أيضا من جهة العقل الإنسان إذا كان عارفا في بلد من البلدان فإنه إذا وقع في خطأ لا ينظر إلى جهالته إلا أني لم أعرف أن هذا من الأخطاء، بل إنه إذا خالف ما يمكن أن يعلمه الإنسان من الأمور المعلومة عادة في نظام البلد وفي عرفهم فإنه يؤاخذ بذلك، وذلك حال الإنسان. وخذها من جهة النظر حتى يدرك هذا الأمر أنه معلوم حتى من جهة العقل في نظم الناس وحياتهم، وكذلك أيضا من جهة المنطق يوجد نظام ما يتعلق بالسير وما يتعلق بالمركبات وغير ذلك، ما يتعلق أيضا بحقوق الناس في أموالهم والدماء وغير ذلك. فهل لأحد إذا أخذ مالا أو ارتكب مثلا حادثا أو ربما قطع إشارة أو نحو ذلك أن يقول أني لا أعلم بهذه الأنظمة فيعذر بمثل هذا الأمر وترفع عنه العقوبة؟ يقال إنما كان أمرا ظاهرا بينا من أمور الإسلام من أمور الأمور العقلية فوقع الإنسان فيها فإنه يؤاخذ بذلك ولو ادعى الجهل، فلا يقال حينئذ أنه يعلم. كذلك أيضا بالنسبة ما ضبطته الشريعة من أحكام الله سبحانه وتعالى الظاهرة البينة فإنه لا يعذر الإنسان بها، وهذا كحال كثير من الناس في بلدان الإسلام الذي يقع في شيء من المكفرات من استهزاء بالله سبحانه وتعالى أو السخرية بشيء من شرائع الإسلام أو سب النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك ويدعى بأنه جاهل. نقول هذه الأمور من الأمور المسلمة، لأن الإنسان لو استهزأ بحاكم لا يقال إنه لا يعلم، بل إنه باعتبار أن هذا الأمر من أمور الفطرية من جهة التعظيم. فإذا كنت تعلم أن الله عز وجل هو الرب فيلزم من ذلك هو التعظيم، إلا إذا كنت تجحد الأصل حينئذ فإن تابع في ذلك يعذر الإنسان بذلك بمقدار بعده عن الوحي. لهذا نقول إن فهم الحجة وكذلك أيضا بلوغها ثمة فرق بينها. بلوغ الحجة إذا وصلت إلى الإنسان على وجه يفهمها لو أراد أن يفهم سواء عند وقوع المخالفة أو قبل ذلك فإن الحجة قد قامت عليه وانقطعت عنه حينئذ الأعذار. ولهذا من وقع في شيء يخالف أمر الله سبحانه وتعالى وكانت قد بلغته الحجة وبلاغها منها ما يتعلق بالأمور الفطرية القائمة في الناس وذلك كالفطر التي تكون مثلا التي فطر الله عز وجل الناس عليها يؤمنون بأن الله عز وجل واحد وأن الله عز وجل هو الذي أوجد الكون هذا أمر فطري ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا هذا الإقرار بأصل حق الله سبحانه وتعالى في ربوبيته جل وعلا وكذلك أيضا لازم ذلك ما يتعلق بالألوهية لهذا نقول إن بلوغ الحجة جاءت على نوعين النوع الأول هو الأمر الفطري الذي خلق الله عز وجل الناس عليه وأعلى ذلك وأعظمه ما يتعلق بربوبية الخالق وإن جهل الناس تفاصيل الخالق من جهة أسمائه وكذلك أيضا صفاته نقول هذا الأصل هو موجود هل تطمس الفطرة؟ نقول قد تطمس بعض الفطر لا جميع الفطر وهذا لا يخرج تلك القاعدة لهذا الذي ينفي وجود الله سبحانه وتعالى وينفي وجود خالق هل يحتاج إلى دليل من القرآن من السنة حتى تقوم عليه الحجة؟ لا نقول لأنه جاحد لأمر فطري قام دليله في الفطرة قام دليل الفطرة هو المراد بقول الله عز وجل السابق وكذلك في قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها وفي قول الله عز وجل في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان قد جاء من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال إن الله مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته كالذر ثم قال ألست بربكم قالوا نعم شهدنا هذا من إخراج الذرية وهو أن الله سبحانه وتعالى هو ربهم لكن الجهل بتفاصيل حق الخالق سبحانه وتعالى بمعرفة الصلاة والصيام والزكاة هل يعذر الإنسان بها؟ أو كذلك أيضا بوسائل بذل العبادة لله سبحانه وتعالى هذه يدخل في ذلك الناس في هذا على نوعين النوع الأول ما يتعلق بقربهم من بلدان الإسلام أو بعدهم عنها أو ما يتعلق بالقيام أو قيام الحجج لديهم مثلا قامت عليهم الحجج أو لم تقم عليهم حينئذ ينظر الناس إلى مسائل إعذار الناس في هذا الأمر النوع الثاني من قيام الحجج وهي الحجج الشرعية الحجج الشرعية تخالف الحجج الفطرية وتتوافق معها من جهة ورود النصوص عليها ولكن الأدلة تلك لها أدلة خاصة الأدلة الفطرية الموجودة في نفس الإنسان لا يعذر الإنسان إذا قل لم يأتيني دليل من السنة وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أو في القرآن أن القتل محرم لقتله أو السرقة مثلا أنها محرمة أو كذلك أيضا ما يتعلق بسلب الناس أو ضربهم ونحو ذلك قل أنا أجهل هذا من الكتاب والسنة نقول لست بحاجة إلى دليل لأن دليل الفطرة دليل على هذا الأمر ولهذا الذي يقع في هذه الأشياء قامت عليه حجة غير دليل الشرع الوارد في كتاب الله عز وجل وقد يقول قائل فلان قتل فلانا وهو لم يسمع بالإسلام هل يعذر حينئذ ولا يسقط عنه القصاص نقول لا يسقط عنه القصاص لأن هذا دليل فطري قام فيه كمسألة وحدانية الله سبحانه وتعالى أما الذي يجهل الصلاة أو كذلك أيضا يجهل الزكاة أو نحو ذلك أو استهزأ بها ولا يعلم وجود هذه الصلاة من جهة الأصل فينظر إلى هذا الأمر باعتبار جهالته ولهذا نقول من جهة الأصل إذا بلغت الإنسان الحجة الشرعية أو كان بإمكانه أن تصل إليه الحجة وأعرض عنها فإن الحجة حينئذ قد قامت عليه ولا يعذر حينئذ ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كذلك أيضا في حديث أبي هريرة وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار هذا إشارة إلى أن البلاغ إذا وصل إلى الإنسان على لغة يفهمها لو أراد أن يفهم فإنه قامت عليه الحجة ولو ادعى عدم الفهم في هذا لاعتبار به قد يقول قائلا لما فهم مرادك ونحو ذلك نقول هل اللغة هذه لغة مشتركة إذا كان لغة الخطاب مشتركة هل الأسلوب أسلوب معروف إذا حينئذ ادعاؤك عدم الفهم حينئذ لا عبرة به لأنك قد تكون في ذلك معاندا والعناد في ذلك موجود في البشرية وهو المكابرة فحينئذ يقال بعدم العذر بمثل هذا الأمر وأن الحجة قامت وظهرت واتضحت عليه نعم
هناك قضية الأسماء والأحكام في الكفر والإيمان ذكرتم صورا كفرية وصورا أيضا أخرى هي من الإيمان المحض الحكم في هذه الصور كلها على كل من ارتكبها واحد أحسن. أم ثمة وقفات؟
أحسن. بالنسبة لمسائل الأسماء والأحكام هي من المسائل المهمة، ثمة أسماء وثمة أحكام. بالنسبة للأسماء تنزل على من فعل فعلا أو قال قولا وتلبس بصفة سواء كان معذورا أو ليس بمعذور، ولا يلزم من وقوع الاسم ونزوله أن يقع الحكم وينزل على صاحبه لاعتبار قيام عذره. ولهذا المشركون قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يسمون بالمشركين ولو لم يصل إليهم الوحي، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. سماه مشركا قبل أن يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل أيضا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. سماهم الله عز وجل مشركين، وكذلك سماهم الله سبحانه وتعالى كفارا، مع أن البينة لم تصل إليهم. لماذا؟ لأنهم تلبسوا بالكفر. لكن لا يلزم من نزول الاسم أن ينزل على الإنسان أن ينزل عليه الحكم، وذلك كحال الإنسان الذي يشرب الخمر يظنها عصير تفاح أو عنب ثم سكر منها وقام العذر عليه، يسمى سكرانا لكن لا يقام عليه الحد، فالاسم ينزل عليه ولكن الحكم لا ينزل عليه إلا بعد قيامه وبلوغ الرسالة. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا جاءت الرسالة قامت حينئذ الحجة، وأما بالنسبة للإسم فينزل عليه. فالذين يسجدون على الأصنام ويطوفون عليها ويذبحون لها هؤلاء مشركون، وأما بالنسبة لنزول الحكم عليهم يلزم من ذلك البلاغ، فإذا بلغت حينئذ الحجة فإنه حينئذ ينزل الحكم عليهم من جهة الأحكام الشرعية، سواء كانت من الأحكام الظاهرة أو الأحكام الباطنة. ولهذا نقول إن الأسماء والأحكام تفترق وتجتمع افتراقها في ذلك قبل بلوغ الرسالة، وأما اجتماعها فإنها تجتمع بعد بلوغ الرسالة. فإذا بلغت الرسالة على وجه يفهم الإنسان وإذا أحب أن يفهم وأراد أن يفهم فإنها حينئذ يجتمع الاسم ويؤاخذ الإنسان كذلك أيضا بتبعة الاسم من الأحكام.
دهم الوقت كثيرا، دقيقة ونصف، هل من إجمال بشأن العذر بالجهل في الكفر؟
هذه من المسائل المهمة في مسألة العذر بالجهل، وهي تحتاج في الحقيقة إلى تفصيل وإلى إطناب في هذا، ولكن نلخصها في ذلك أن العذر بالجهل الشريعة تشوفت إلى المعرفة وشوفت إلى العلم، وليس كل جاهل معذور، ولو كان الجاهل معذورا أو كل جاهل معذور لكان الجهل خيرا من العلم، وكذلك أيضا لو كان الجاهل معذور لكان تعليم الناس بالحجج وكذلك أيضا بالبينات الظاهرات هو امتحانهم في ذلك، وجعلهم في هذا يقعون في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أمرنا بتعليم الناس حتى حينئذ يمتثلون ولا يخالفون أمر الله سبحانه وتعالى لشيء لا تقوم معه لو لا يقوم معه العذر. فنحن نعلم أطفالنا ونعلم صغارنا ونعلم كذلك جاهلنا، لأنه يوم القيامة ربما خالف أمر الله سبحانه وتعالى فلم يكن في هذا معذورا، ولو كان الجاهل معذور لحجبنا العلم عن الناس حتى لا يحاسبوا يوم القيامة. ولهذا نقول إن الفطرة موجودة دالة على أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته، وأن الله عز وجل خلقهم وأوجدهم لينصرفوا ويتوجهوا إليه. ولهذا الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل يعذر الجاهل أو لا يعذر؟ نقول لابد من النظر إلى جهات ثلاث. الجهة الأولى أن ينظر إلى الحال الإنسان الجاهل، هل هو حديث عهد بكفر أو ليس بحديث عهد بكفر. فالإنسان ولو كان في بلد إسلام إذا كان على ملة كفرية سابقة ثم دخل الإسلام فإنه يعذر بجهله بمقدار وجوده بين المسلمين وعهده بالإسلام. أما الرجل الذي يكون من بين المسلمين ثم يدعي الجهل ويستهزئ بالشريعة أو يتهكم بها أو كذلك أيضا ما يتعلق بترك الأعمال الظاهرة أو الجحد ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، حينئذ لا يعذر. الجهة الثانية أن ينظر إلى التفريق بين بلد ينتشر فيها الإسلام وبين بلد لا ينتشر فيها الإسلام، كالبلدان البعيدة التي تكون مثلا فيها ينتشر فيها الجهل ولم تبلغ في ذلك أيضا الرسالة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيفرق بين بلدان الإسلام وغيرها. كذلك الجهة الثالثة في هذا أن ينظر إلى المسألة المجهولة، فالأحكام الشرعية تفرق بين الأحكام الظاهرة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ويفرق بين الأحكام التي دلت عليها أدلة ظنية أو كان الدليل في ذلك قطعي ولكن الدلالة في هذا ظنية، فينظر في هذا ويفرق بين الأمور الظاهرة وكذلك أيضا الأمور الخفية. ومسألة العذر بالجهل تحتاج إلى تفصيل، وربما نفصل فيها في موضع أوسع، وهذا على سبيل الاختصار والإجمال
بإذن الله. بقيت وقية يا إخوان، بقي ما يقرب من دقيقة أخيرة في شأن أختم به، معاملة أو التعامل مع الكافر.
نعم.
يحسبها بعض الناس على منحى واحد، ما التفصيل؟
الكفار في هذا على مراتب وهم متباينون وليسوا على مرتبة واحدة، ثمة أهل الكتاب وثمة مشركون. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وثمة أحكام لهم خصائص في التعامل، منها ما يتعلق بإباحة ذبائحهم، وكذلك أيضا الزواج المسلم منهم ولا العكس، أن لا يتزوجوا من نساء المسلمين. وثمة أيضا من خصائصهم في ذلك ما يتعلق بالجزية تؤخذ منهم ولا يكرهون على الإسلام، ومنها ما يتعلق بالنسبة للمشركين لهم خصائص أيضا في التعامل معهم من جهة بتحريم ذبائحهم، وكذلك أيضا في مسألة الجزية لا يقبل منهم إلى الإسلام. كذلك أيضا كفر بين محاربين وأيضا أهل سلم يفرق بين هؤلاء، كذلك بين أهل عهد وذمة يفرق بينهم وبين أهل الحرب، من كانوا في بلدان المسلمين بأهل عهد وذمة يحرم في ذلك التعدي عليهم أو سلب أموالهم، ويحرم عليهم في ولهم ما للمسلمين من جهة الحق في حفظ العرض وكذلك أيضا المال والنفس. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وحقوقهم في ذلك، وكذلك أيضا الواجب عليهم لا يظهروا كفرهم ظاهرا في بلدان المسلمين، فلا يرفعوا صليبا ولا يظهروا أيضا شيئا من شعائر الكفر، وإنما يستترون بذلك، وإذا استتروا في ذلك فإنهم لا يؤخذون عند العلم بها.
الحديث أحسبه شائكا طويلا، أعدكم إن شاء الله ببسط الحديث في مناحي أخرى ذات صلة بهذا الموضوع. أختم هذا اللقاء بشكر جزيل لضيف حلقات البرنامج الشيخ عبد العزيز مرزوق الطرفي. شكرا لكم.
شكرا الله لكم مشاهدين الكرام.
أختم بعنواني عشاء السبت القادم وأنتم على خير: الإعلام بين الإفساد والإصلاح، الإعلام في ميزان الشريعة، وفتنة الإعلام، خروج العلماء والدعاة في وسائل الإعلام المنحرفة والجادة، ثم ما الموقف من الإعلام المنحرف، وهل من رسالة إلى ملاكها والداعمين لها. وأيضا في لقائنا عشاء السبت القادم: الإعلام والفاحشة، الإعلام والإعراض، الإعلام وإشاعة الكذب والأخبار الكاذبة. ترقبونا، نحن بانتظاركم إن شاء الله وراد ومد في الأعمار. عشاء السبت القادم تحت عنوان: الإعلام بين الإصلاح والإفساد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيء لنا المدى، والدين مفتاح النجاة، والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة، قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا، تصفو وتبتسم الحياة.